أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. يا ليتنا مولاي كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرى حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتبا أسر. علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهر كالحر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. خويا لا تقول ما عندك مروة، خويا لا تقول ضيعت الأخوة. أنا مأخوذة يا حسين قوة، شوف الشمر بيا إيش سوى، صوته علي متوني تلو وياك أنا قصدي أظلهم خيروني لكن شبيدي وبالغصب عنك خذوني وبالصوت من أبكي الأعادي يضربوني غصب عليك مسافرة الله من رضا. والعقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من أقوال مولانا أبي طالب عليه السلام: يا معشر قريش كونوا له ولاة ولحزبه حماة، والله لا أحد منكم يأخذ بهديه إلا رشد، ولا أحد منكم يأخذ سبيله إلا سعد. صدق مولانا أبو طالب عليه السلام. أعزيكم أيها الأحبة الكرام بذكرى وفاة هذا البطل العظيم مولانا أبو طالب، كفيل رسول الله وحاميه وناصره. فباسمكم أيها الأحبة الكرام نعزي حبيب القلوب رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الأمل الموعود الحجة المنتظر، عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه. هذا الرجل الذي افتقده مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده بفترة افتقد زوجته الوفية خديجة بنت خويلد، وسمى ذلك العام بعام الحزن، فقد فيه المساعدين الناصرين، فقد الكفيل وفقد الزوجة الوفية المطيعة الصالحة. فتعالوا أيها الأحبة الكرام نسلط الضوء الأخضر على جزء بسيط من حياة هذا العملاق مولانا أبي طالب عليه السلام. الله، إذا أراد الواحد منا أن يتعرف على شخصية وفكر أي إنسان لابد أن يتناول تلك الشخصية من ثلاث نقاط، وبعد دراسة هذه النقاط الثلاث يحكم على تلك الشخصية من حيث العقيدة، من حيث الفكر، من حيث التعامل في المجتمع، من حيث الإيمان والكفر وغيرها. يمكننا أن ندرس شخصية مولانا أبي طالب من خلال النقطة الأولى، وهي ما تركه من رصيد من أقوال سواء نثرية أو شعرية، ندرسها، ندقق فيها، نعرف فكرة ومعتقد هذا الرجل. النقطة الثانية تصرفات هذا الرجل وسلوكياته في المجتمع. والنقطة الثالثة نسأل أقرباء هذا الرجل ماذا يقولون عنه، لماذا نشرق نغرب وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، لماذا نأخذ بقول هذا وقول ذاك وأهل البيت هم أدرى بالذي يعيش معهم. النقطة الأولى دراسة الأقوال سواء النثرية أو الشعرية عند أبي طالب. في الواقع التاريخ يحفظ لنا رصيد ليس بالقليل من مقطوعات النثرية أو الشعرية لهذا الرجل العظيم أبو طالب. من الأبيات الشعرية وهي كثيرة، نذكر على سبيل المثال مولانا أبي طالب يقول من ضمن أبيات شعرية تنسب له: ليعلم خيار الناس أن وجدنا محمدا نبيا كموسى والمسيح ابن مريم، أتانا بهدي مثلما أتيا به، فكل بأمر الله يهدي ويعصم. ومقطوعة أخرى من ضمن أبياتها يقول: ألم يعلموا أن وجدنا محمدا نبيا خط في أول الكتب، وغيرها كثير. إذن عندما نحلل مثل هذه الأبيات في شخصية أبي طالب نستنتج أنه مؤمن أم غير ذلك، مصدق بما جاء به ابن أخيه رسول الله أم غير ذلك. هذه من حيث المقطوعات الشعرية وهي كثيرة في الواقع. أما المقطوعات النثرية من ضمنها القول الذي تشرفنا بذكره: أبو طالب يوصي معشر قريش ويقول لهم: يا معشر قريش كونوا له ولاة. لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولحزبه حماة، والله لا أحد منكم يأخذ سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد منكم بهديه إلا سعد. من خلال هل منطوق يتبين لنا المفهوم بأن أبا طالب عليه السلام مات قمة في الإيمان، روح له الفداء. إذن هذه بشكل مختصر النقطة الأولى. النقطة الثانية: تصرفات هذا الرجل في المجتمع. تكفل أبو طالب برعاية رسول الله والنبي الأعظم له من العمر 8 سنوات، مات عبد المطلب وعمر النبي 8 سنوات، تكفل أبو طالب برعاية رسول الله من ذلك العمر حتى البعثة وحتى بعد البعثة 10 سنوات. عمر رسول الله عند وفاة عمه أبي طالب 50 سنة، لكن لم يذكر لنا التاريخ إلا الشيء العظيم والمعاملة الطيبة والرعاية الحانية من لدن أبي طالب لابن أخيه رسول الله. ومن ضمن السلوكيات الآتي: أبو طالب يتنقل في رحلاته التجارية، تقول إحدى الروايات مر على رسول الله 12 ربيع، عمره صار 12 سنة، أبو طالب عازم على رحلة تجارية لم يأخذ النبي معه وعمره 12 سنة. تقول الرواية: جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ووقف أمام دابة عمه أبي طالب وعيناه مغرورقة بالدموع، قال: يا عم إلى من تكلني؟ لا أب ولا أم، عند من تتركني؟ تقول الرواية: أبو طالب غرورقت عيناه بالدموع وأصدر قرار وتحمل ذلك القرار. صعب الواحد من غير ترتيب أمور يأخذ وياه غلام مثلا في السفر، ورحلة شاقة، رحلة مضنية. تقول الرواية بأن أبا طالب مباشرة أصدر قرار وأخذ ابن أخيه محمد معه في تلك الرحلة، ورأى منه العجب العجاب. هذه الرعاية الحانية وغيرها كثير، يدافع عنه عندما ينام على الفراش، يفديه بنفسه بواحد من أبنائه. أيضا عندما حصل ذلك القاحط كما تقول الروايات في أهل مكة: السماء لم تمطر، الأرض لم تنبت، توجه قريش إلى سيد البطحاء آنذاك وهو أبو طالب: يا أبا طالب استسقي لنا. تقول الرواية: دخل عليهم أبو طالب وبيده غلام كأنه الشمس بل هو أعظم. اللهم صل وسلم على محمد. وتوجه النبي الأكرم بهذا الغلام حتى وصل إلى الكعبة وأسند ظهره ورفع يد ذلك الغلام وأشار بإصبعه أو بيده، وقال يا رب هذا الغلام أنزل علينا غيثا مغيثا هاطلا. هذا التصرف ينتج عن إيمان ولا عن غير ذلك؟ تقول الرواية السماء كانت صافية ما أن استسقى أبو طالب برسول الله إلا والسماء قد تلبدت بالقيوم وإذا بالمطر ينزل كأفواه القرب كرامة لرسول الله محمد. هذه الحالة ذكر مولانا أبو طالب صناديد قريش عندما ضيقوا عليه، إنما بعث النبي ودافع عنه أبو طالب، ضيقوا عليه في الشعب المعروفة بشعب أبي طالب 3 سنوات حصار. أبو طالب يذكر أولئك بهذه الحادثة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال الأيام عصمة للأرامل تلوذ به الملاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. يعني بالأمس القريب تطلبون الغيث، جاءكم الغيث ببركة هذا الرجل، واليوم تضيقون عليه تطلبون مني أن أبتعد عنه أن أتركه، بل سأبقى معه متمسك مدافع ناصر له. هذه النقطة الثانية. من خلال هذا السرد الموجز لهذه النقطة يتبين لنا ما هو الدافع عند أبي طالب في دفاعه وكفالته لرسول الله. هل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتيم مثلا غني وينتظر أبو طالب من ورائه غنى؟ لا. هل كان أبو طالب يحتاج إلى جاه إلى شهرة إلى منصب يدافع عن رسول الله حتى يتحصل على هذا الشيء؟ هم لا. أبو طالب سيد قريش، سيد البطحاء في زمانه، وكان رجل يشار إليه بالبنان، ورسول الله يتيم من غير أب ولا أم، ولكن الدافع من وراء ذلك كله إيمان أبو طالب بنبوة ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه صادق بطبيعة الحال. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كما أسلفنا لا نشرق ولا نغرب من نسأل أهل البيت، يا أهل البيت ماذا تقولون في أبي طالب؟ إمامنا السجاد يسأل، ما تقول يا ابن رسول الله في جدك أبي طالب؟ أهو مات مؤمن أم غير ذلك؟ رد عليهم رد منطقي، رد عقلائي. قال إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بأن يفرق بين الرجل الكافر وزوجته المؤمنة، ولكن أسألكم هذا السؤال، فاطمة بنت أسد عندما مات جدي أبو طالب كانت على ذمته أم غير ذلك؟ كانت فاطمة بنت أسد على ذمة أبي طالب، مات عنها وهي زوجة له. إذن النبي صلى الله عليه وآله يعلم هذا عمه إذا كان كافر البعيد، لماذا لا يفرق بينه وبين تلك المرأة التي لا يختلف عليها اثنان بأنها من السابقات للإسلام فاطمة بنت أسد، بل بقيت زوجة لأبي طالب والنبي كان موجود ولم يفرق بين هذه وتلك بين هذه وذاك؟ إذن هذا دليل على أن أبا طالب عليه سلام الله مات مؤمنا لهذا التصرف من رسول الله، لأن النبي ما يتصرف عن شيء، ما يسكت عن شيء إلا يوافق رضا الله تبارك وتعالى. هذه نقطة. النقطة أو القول الآخر، يسأل إمامنا الصادق سلام الله عليه، ما تقول في جدك أبي طالب؟ يجيب الإمام الصادق ويقول إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فأتاهم الله أجرهم مرتين، وأن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرتين. هذه قول من أقوال المعصومين في حق أبي طالب عليه السلام الله. والقول الآخر نأخذه من فم الصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما أخبر رسول الله بأن عمه أبا طالب قد قضى نحبه في مثل هذا اليوم، انتقل إلى الرفيق الأعلى. تقول الرواية: مولانا رسول الله تألم توجع توجعا شديدا لفراق عمه، وقال: يا علي تولى أمره، قم بالواجب من تجهيز، وإذا فعلت ذلك أخبرني. جهز مولانا أبو طالب، وضع على سريره، مروا به على رسول الله، قام النبي ووقف أمام جنازة عمه أبي طالب، وتذكر تلك الأيام الرحيمة، تلك الأيام الحانية منذ أن كان عمره 8 سنوات إلى الآن عمره 50 سنة. ماذا قال رسول الله مخاطبا عمه: وصلتك رحم يا عم، فلقد ربيت صغيرا ونصرت وآزرت كبيرا، ما قصرت عم يا أبا طالب. إلى أن قال النبي الأكرم: فلأستغفرن لك ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان يوم القيامة. النبي يستغفر حق واحد كافر؟ النبي يشفع حق واحد كافر؟ لا والله، وإنما الشفاعة غير الشفاعة الاعتيادية، بل شفاعة يعجب لها الثقلان يوم القيامة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله لعمه أبي طالب. فسلام عليك مولانا يا أبا طالب، يوم ولد ويوم مت ويوم تبعث حيا، وهنيئا لك الذي أشرف على تجهيزك ومواراتك إلى مثواك الأخير، حبيبك رسول الله وحبيبك أمير المؤمنين. مولانا يا أبا طالب، منذ أن قضيت نحبك وبسرعة منقطعة النظير إلى مثواك الأخير قد وصلت، إلى القبر قد وريت، ولكن حبيبك وحفيدك الحسين 3 أيام من غير غسل ولا كفن ولا موارات، أينك يا رسول الله؟ أينك يا أمير المؤمنين؟ أينك يا أبو طالب؟ يا بني هاشم وينكم عن الإمام الحسين؟ لكن من العادة المتبعة أن الميت إذا مات يتسارع المؤمنون لمواراته، وهذه العادة المتبعة. شفنا اليموت يجيه دفان يحفر لك، شوف يحفر لك قبر ويفصل أجفان، ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل. حبيب الزهرة لعبت عليه الخيل وردت خباجن صدره. يا ولاد عبد المطلب قلت الغيرة، بالعجل قوموا شيعوا شيخ العشيق، ظلت رمية جثته والله كثيرة، ومن الترايب بالعوادي ارفعوها من حول جسام علي نجوم المضية، ويم الشريعة القمر عباس الشفية. الله يا مجسد الحوات هالغاضري، مستبدل بروج الثرى يا وعدكم خبر زينب عقوب ذيك الجلالة ظلت غريبة وضايعة بنت الرسالة الوالي عليل ويا شجي العدوان حالة الله يساعد قلبها من عقب أخوها عقب شكثر قاست من الأعداء مصاي والله عجب والدهر من شان العجاي تبقى بليت في لتان خل الأجانب في وين عنها ابو الفضل عباس اخوها رحم الله من نادى وحسينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه نسألك يا ربنا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تمن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. اقضي حوائجنا اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار ارحمنا وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما علماءنا الماضين أيد واحفظ الباقين جمعتي الحاضرين فضهم في نفوسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون المسببون الباذلون لهذا الاجتماع والاستماع لأرواح موتاهم وموتاكم ومن مات على الإيمان لسيما مولانا أبي طالب لروحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مسبوقة بالصلوات.